فبدأ رحمه الله بالشرط الأول في قوله
قال رحمه الله تعالى: ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق.
ويشترط لصحة عقد البيع التراضي، تفاعل من الرضا، والرضا ضد الكره، والمراد من ذلك ألا يكون مكرها على البيع. والتراضي الأصل في اشتراطه قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى حرم أكل المال إذا كان بالباطل، وأحل أكله إذا كان بالتراضي، مصحوبا بالتراضي، فدل على اشتراط التراضي، لأنه لما قال لا أن تكون التجارة عن تراض منكم دل على أنه إذا لم يوجد التراضي فلا يحكم بجواز البيع. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على هذا الشرط، وفيه حديث حسنه بعض العلماء كالبصيري وغيره، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. ويؤكده قول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. هذا كله يدل على أن التراضي لا بد من وجوده. إذا ثبت أن التراضي شرط، مفهوم هذا الشرط أنه إذا باع مكرها فقهر على ماله وأكره على البيع لم يصح بيعه. فقال رحمه الله:
فلا يصح من مكره بلا حق.
إذا ذكر الشرط ثم قيل فلا يصح، تعلم أنه شرط ماذا؟ صحة. إذا قال ويشترط، لأنه بعض الأحيان ما يبين هل هو شرط وجوب أو شرط صحة، فإذا قال ويشترط كذا وكذا ثم قال فلا يصح فهو شرط صحة، وإذا قال فلا يجب فهو شرط وجوب، لأن الشرط تارة يكون شرط وجوب وتارة يكون شرط صحة وتارة يكون شرط وجوب وصحة، كدخول الوقت شرط لوجوب الصلاة وشرط لصحتها، لا تصح صلاة الظهر قبل زوال الشمس كما لا تجب قبل زوال الشمس. وبناء على ذلك بيّن رحمه الله أنه لا يصح البيع إذا كان من مكره، سواء كان بائعا أو مشتريا أو كلا المتعاقدين. الإكراه طبعا الإكراه مأخوذ من الكره، وهو الشيء غير المحبوب، وهو الشيء المذموم، ويكره الإنسان على القول وعلى الفعل، ولذلك الإكراه يتعلق بالظاهر ما يتعلق بالباطن. الإكراه يتعلق بماذا؟ بالظاهر، أما الباطن ما في إكراه، لأن ليس لأحد سلطان على قلبك. ومن هنا قال تعالى: إلا من أكره وقلبه. واشترطوا في كون الإنسان مكرها ألا يكون مسلما مذعنا راضيا بقلبه، فلو أكره على الطلاق واجتمعت جميع شروط الإكراه وكان في قرارة قلبه مرتاحا مطمئنا وقع طلاقه. شخص يكره زوجته وهي بنت عمه لا يستطيع طلقها، وجاءه رجل وهدده قال له طلقها، قال الحمد لله جاء الفرج، قال هي طالق وشروط الإكراه موجودة، وقع الطلاق. إذن يشترط الإكراه، يقولون يكون في الظاهر ولا يكون في الباطن. وإذا قال العلماء فلا يصح من مكره، لا يصح قول أو فعل، قول مثل مثلا الطلاق، فعل مثل البيع، إذا قالوا لا يصح من مكره يشترط أن تتوفر شروط الإكراه المعتبرة شرعا، فليس كل ما يدعيه الناس إكراها إكراه، ليس كل ما يدعيه الناس إكراها يكون إكراها. واضح؟ يشترط في أن يهدد بما فيه ضرر، وأن يكون هذا الضرر الذي هدد به أكبر مما طلب منه، وأن لا يمكنه دفع هذا الضرر، أن يدفع عن نفسه، يستغيث، يستنجد، وأن يكون يغلب على ظني وقوع هذا الشيء الذي هدد به، ولا يشترط أن يمس بعذاب في أصح القولين، وأن يكون الإكراه بدون حق ظلما وعدوانا. المهم أنه لابد من وجود من توفر شروط الإكراه. إذا توفرت شروط الإكراه فإن قوله لاغ لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أسقط أعظم الأقوال وأعظم الأشياء ولم يؤاخذ عليه بالإكراه، فدل على أن ما دونه كذلك، لأنه من باب التنبيه بالأعلى على ما دون، كما يقول الإمام ابن العربي أبو بكر بن العربي المفسر في أحكام القرآن أن هذه الآية أصل عند أهل العلم رحمه الله في إسقاط مؤاخذة المكره، لأن الله ذكر فيها أعظم الأشياء وهو الردة، فإذا لم يؤاخذ بالردة فمن باب أولى ما دونها، فدل على أنه لو باع مكرها لم يصح بيعه، ولو طلق مكرها لم يصح طلاقه، ولو أعتق عبيده مكرها لم يصح اعتاقه، وهكذا. إذن إذا توفرت شروط الإكراه فإنه لا يصح البيع. فلو جاء شخص لشخص وهدده بالسلاح وقال له إذا لم تبع أرضك أقتلك، إنه مكره، وتحققت صفات الإكراه، فإن فوات النفس أعظم من فوات الأرض، ولا يمكنه أن يدفع، لا يمكنه مثلا يدفع هذا الضرر عن إلى غير ذلك من الشروط، فتحققت فيه شروط الإكراه لم يصح. والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، والمكره غير راض. وقد دلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط القول بالإكراه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، فسره أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله وغيره من الأئمة على أنه المكره، لأنه إذا أكره استغلق عليه، ما عنده إلا هذا الأمر، ليس له اختيار، ولذلك إذا أكره على البيع لم يصح بيعه. هذا بالنسبة للشرط الأول أن يكون غير مكره. نعم.